بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فمن فوائد الآيات الأخيرة من سورة البقرة أنه ينبغي للمسلم أن يسأل الله عز وجل العافية، والعافية أمرها عظيم، هي من أعظم ما يحتاج إليه الإنسان، وتمر بأطوار، الطور الأول في الحياة الدنيا يحتاج إليها المسلم في دينه أن يكون معافى فلا يبتلى في دينه، كما حصل لمن قبلنا، فيدعو الله عز وجل بهذه الدعوة التي نبه الله عز وجل عليها من كلام المؤمنين: ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. من التكاليف أو من الأمور العظيمة، ومن ذلك أيضا ما يكون في الحياة الدنيا من ابتلاءات ومصائب، فسؤال الله عز وجل العافية فيها تجنب لذلك، وفيها السلامة من ذلك. ومن ذلك أيضا ما يحصل للإنسان من ذهاب النعم، هذه أيضا يحتاج إليها المسلم أن يسأل الله عز وجل أن يعافيه، لأن زوال النعمة وتحول العافية إلى نقمة أمر شديد على النفس. ولذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يستعيذ بالله عز وجل من زوال النعم، يستعيذ بالله عز وجل من زوال النعم. فإذا في الدين وفي الدنيا من مصائب وابتلاءات ومن زوال نعم، كل هذا مما يحتاج إليه المسلم في الحياة الدنيا. والطور الثاني في القبر يحتاج إلى العافية، أن يعافى من العذاب والنكال الذي يعده الله عز وجل لمن عصاه وتمرد عليه. والطور الثالث في الآخرة يحتاج إلى العافية والسلام من كل آفة وهول وعذاب. ولذا النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه عمه العباس يسأله: علمني يا رسول الله دعاء أدعو به، أي هذا الدعاء يغني عما سواه، قال: يا عم سل الله العافية، سل الله العافية. ذهب ثم رجع مرة أخرى فقال: يا رسول الله علمني، يعني دعاء غير الدعاء السابق، قال: يا عم سل الله العافية. ثم ذهب فعاد إليه مرة ثالثة فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: يا عم سل الله العافية في الدنيا والآخرة. وقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يدع سؤال العافية في صباحه ومسائه، فقد ثبت في السنن من حديث عبد الله بن عمر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يدع هؤلاء الكلمات: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي، أي بالخسف. هذه كان النبي عليه الصلاة والسلام يستمر عليها، وهو من سؤال الله عز وجل العافية. فالعافية أمرها عظيم في الدين والدنيا والآخرة. وهنا المؤمنون يقولون: ربنا لا تحملنا، عافنا يا رب، عافنا مما لا طاقة لنا به، عافنا مما لا طاقة لنا به، لا نقدر على تحملها. فهو دعاء عظيم. ومن الفوائد أيضا المستنبطة من الآيات الأخيرة من سورة البقرة الحث على سؤال الله عز وجل العفو، أن يعفو عنه. فكل إنسان يحتاج إلى عفو الله سبحانه وتعالى ومغفرته، إلى عفو الله ومغفرته. والله عز وجل جعل للمغفرة وللعفو دلالات، هذه الدلالات تدل على جلال أسماء الله عز وجل. الأمر الأول أو الدلالة الأولى، حين تسأل الله أن يعفو عنك وأن يغفر لك تطلب منه الستر عليك، أن يسترك في الحال وفي المآل، طلب الستر من الله عز وجل. الأمر الثاني، الدلالة الثانية، أن ذنبك مهما بلغ في الكثرة والعظم فإن الله عز وجل سيعفو عنك ويغفر لك، وهذا يدعوك لأن تطلب منه العفو والمغفرة، لأن الله عز وجل لا يتعاظمه شيء، لا يتعاظمه شيء، يغفر الذنوب جميعا. ومن يغفر الذنوب إلا الله؟ من الذي يغفرها سوى الله سبحانه وتعالى؟ ولذا ورد في الحديث القدسي أن الله عز وجل يقول: يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء إلى السحاب ثم استغفرتني غفرت لك، غفرت لك. هذا يدعونا لسؤال الله عز وجل العفو والمغفرة. الدلالة الرابعة، أن الله عز وجل يبدل السيئات حسنات، هذا من كمال العفو والمغفرة، يبدلها إلى حسنات، فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنة، وهذا يدعوك لأن تسأله العفو والمغفرة. الدلالة الخامسة، أن الله سبحانه وتعالى لا يعاجلك بالعقوبة فور وقوع السيئة، ولكن لعلك تستعتب، تستغفر، تتوب، تطلب العفو والمغفرة منه فيعفو ويغفر. الله عز وجل لا يعجل لك فور وقوعها، علك أن تتوب إليه. قال الله سبحانه وتعالى: وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب، لعجل لهم العذاب. فقد يكون هناك أمد وزمن يجعله الله عز وجل للعبد كي يطلب من الله عز وجل العفو والمغفرة فيستغفر ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى. ومن الدلالات أيضا، من أجل أن يسأل الإنسان ربه العفو والمغفرة، أن الله عز وجل لا يأمر بتسجيل الذنب إلا بعد وقوعه، بعد وقوعه وليس قبل الوقوع، وهذا يدل على أن الله عز وجل عفو غفور يدعوك ذلك لأن تطلب منه العفو والمغفرة. هذه دلالات تعين العبد على سؤال العفو والمغفرة من الله عز وجل. نسأل الله عز وجل أن يعفو عنا وأن يغفر لنا ذنوبنا، وبارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فمن فوائد الآيات الأخيرة من سورة البقرة سؤال الله عز وجل العفو والحث على ذلك، وذلك لأن الله سبحانه وتعالى ذكر من صفات المؤمنين أنهم يسألونه العفو، وعفو الله سبحانه وتعالى على نوعين: عفو عام وعفو خاص. فالعفو العام يكون لجميع الخلق، لجميع الناس، وذلك بأن يبسط لهم في المعاش والأرزاق والمنافع ما يحتاجون إليه من مآكل ومشارب ومراكب وملابس وغير ذلك، من دون أن يعاقبهم على ذنوبهم في هذا الباب. أما العفو الثاني فهو العفو الخاص، وهذا يكون للمؤمنين المستغفرين الداعين التائبين إلى الله سبحانه وتعالى. وإذا عفى الله جل وعلا عن الذنوب، ذنوب العبد صغيرها وكبيرها، فذلك العبد هو الفائز، هو الناجي بإذن الله عز وجل من الهلاك في الدنيا والآخرة. ومن فوائد هذه الآيات أنه ينبغي للإنسان أن يسأل الله عز وجل أن يرحمه في مستقبل أمره، وأن يعصمه من الشرور ومن السيئات. ورحمة الله سبحانه وتعالى لها جلال وعظمة، ودلائل عظمة وجلال الرحمة التي تستوجب من العبد أن يسأل الله عز وجل: أولا أن الله عز وجل خلق 100 رحمة، فأنزل 1 بها يتراحم الخلق ويتعاطفون حتى تعطف الوحش على ولدها، وأرجأ 99 ليوم القيامة. فإذا كان الأمر كذلك فسل الله عز وجل الرحمة. ثانيا، أن رحمة الله عز وجل من جلالها أنها عمت كل شيء، وأنت شيء مما خلق الله عز وجل، فاسأله الرحمة في الدنيا والآخرة. ثالثا، أن الله عز وجل أوجب الرحمة على نفسه، كتب على نفسه الرحمة، وهذا الإيجاب لم يوجبه عليه أحد من الخلق، بل هو إيجاب تفضل وإنعام وليس إيجاب استحقاق. وإذا كان الله عز وجل قد أوجب على نفسه إيجاب تفضل وامتنان الرحمة، فسلها منه. رابعا، أن رحمة الله سبحانه وتعالى لا تقتصر على الشخص نفسه، على المؤمن نفسه، بل إن رحمة الله عز وجل تلحق ذريته، تشملهم إكراما من الله عز وجل للمؤمن. قال الله سبحانه وتعالى في قصة موسى والخضر: وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك. لاحظ هذه الرحمة، هذه الرحمة لحقت الذرية وشملتهم. فإذا كان الأمر بهذه الصورة فسل الله عز وجل الرحمة. خامسا، أن رحمة الله عز وجل تتضمن أنه سبحانه وتعالى لا يهلك أحدا من المؤمنين، بل يجعلها للمؤمنين المتقين، كما قال الله عز وجل: فسأكتبها للذين يتقون. وإذا كان العبد متقيا لله عز وجل فليسأل ربه الرحمة. وهناك عدة دلائل تدل على جلال وعظمة رحمة الله سبحانه وتعالى، تستوجب من العبد أن يسأل الله سبحانه وتعالى الرحمة. ومن فوائد هذه الآيات وجوب سؤال المغفرة والرحمة، أنه يجب عليه أن يسأل الله عز وجل المغفرة والرحمة، لأن المغفرة والرحمة إذا لم تتحققا للعبد هلك وخسر. ولذا نجد في دعاء أبينا آدم وأمنا حواء أنهما قالا: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ويقول الله عز وجل عن نوح عليه السلام: وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. فهذا فيه التأكيد على سؤال الله عز وجل المغفرة والرحمة. ومن فوائد هذه الآيات أن المؤمن لا ولي له إلا ربه، لا ولي له إلا ربه، لأن الله عز وجل قال أنت مولانا عن المؤمنين، أنت مولانا أي لا مولى لنا إلا أنت، ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. ويقول الله عز وجل إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. فالولي هو الله سبحانه وتعالى، ولا مولى ولا ولي للمؤمنين إلا الله سبحانه وتعالى. وولاية الله عز وجل خاصة وعامة، فأنت تطلب الولاية الخاصة، الولاية الخاصة أن يتولاك الله سبحانه وتعالى. ومن فوائد هذه الآيات مشروعية التوسل إلى الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العليا. وذلك في قول المؤمنين أنت مولانا، توسل إلى الله عز وجل باسم من أسماء الله وهو المولى، لأن المولى اسم من أسماء الله الحسنى. ولذا قال الله عز وجل نعم المولى ونعم النصير. وهذا التوسل لكي يستجيب الله عز وجل سؤال المغفرة والرحمة والعفو والنصرة، لكي يستجيب الله عز وجل ذلك. وهذا التوسل يتقدم الدعاء والطلب يتقدمه، فمنه ما هو مشروع ومنه ما هو ممنوع. أما المشروع فأن تتوسل بأسماء الله وصفاته لأي طلب تطلبه من مغفرة أو عفو أو رحمة، والممنوع أن تتوسل بغير الله عز وجل مما لم يشرعه الله سبحانه وتعالى. نكتفي بهذا وإلى هنا، وبارك الله فيكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فمن يذكر بعض فوائد الآيات؟ نعم نعم. للمؤمنين التائبين. طيب، ومن فوائدها أيضا عندك؟ رحمة من ربك. أحسنت. طيب، من فوائد الآيات أيضا، نعم، توسل بأسماء الله وصفاته. طيب، ومن فوائد الآيات الأخيرة من سورة البقرة الحث على التقرب إلى الله عز وجل، والتقرب إلى الله عز وجل يكون بأمرين: بالقول وبالفعل. فالقول بدعائه سبحانه وتعالى وسؤاله من فضله والتضرع إليه، وفي هذه الآيات يقول الله عز وجل عن المؤمنين متقربين يقولون أنت مولانا، فدعاؤهم ظاهر بين في التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالقول. وأما بالفعل فقد دل عليه الحديث القدسي: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أراد العبد القرب من الله سبحانه وتعالى فليتقرب إليه بالدعاء والسؤال والتضرع وبالنوافل والطاعات، يكون قريبا من الله عز وجل. والعبد يقرب من الله في موطن، ويقرب الله عز وجل منه في زمن. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. وهو ساجد يكون قريبا من الله عز وجل. ومن ما يقتضيه القرب إجابة ذلك الدعاء، ويقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أقرب ما يكون الرب من العبد حين يبقى ثلث الليل الآخر أو في جوف الليل الآخر. والله عز وجل قد وصف نفسه بأنه قريب وليس ببعيد. يتقرب العبد إلى الله عز وجل بالقول فيجد ربه قريبا، وبالفعل فيجد ربه قريبا منه. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. ومن فوائد هذه الآيات أيضا استحباب الخضوع والتذلل والاعتراف لله سبحانه وتعالى بأنه هو المتولي لكل نعمة. كل نعمة وصلت إلى العبد فهي من الله عز وجل. ولاحظ في قوله عز وجل أنت مولانا، يظهر فيه خضوع المؤمنين وتذللهم لله سبحانه وتعالى أثناء دعائهم، ويظهر فيه اعترافهم لله عز وجل بأنه المتولي لكل النعم التي أعطاهم، هو المتولي له. فهذا أمر عظيم ينبغي استحضاره. وإذا وجد الخضوع والتذلل لله عز وجل والاعتراف لله سبحانه وتعالى بالنعم تحقق الإيمان بالله سبحانه وتعالى.
يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر عن الله عز وجل. يروي الحديث عن الله عز وجل. قال عليه الصلاة والسلام: أتدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فمن قال مطرنا بنوء كذا وكذا بنجم كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. الذي يرجع الأمور إلى غير الله، يرجع النعم إلى غير الله. ومن قال مطرنا بفضل الله وبرحمته فذلك مؤمن بي وكافر بالكوكب. فلكي يتحقق الإيمان اعترف لله عز وجل بالنعم صغيرها وكبيرها، ظاهرها وباطنها. هؤلاء المؤمنون يقولون: أنت مولانا، توليت كل نعمة، فما من نعمة أتتنا أو وصلت إلينا فهي منك يا رب. نعترف بذلك. ومن فوائد الآيات الأخيرة من سورة البقرة أيضا الحث على الالتزام بالأدعية الواردة في القرآن الكريم. فالأدعية الواردة في القرآن الكريم فيها فوائد، ويذكر الله عز وجل هذه الأدعية عن الأنبياء أو عن الصالحين المؤمنين لفوائد. من فوائدها أن هذه الأدعية هي أجمع أنواع الأدعية. قد يبحث الشخص عن دعاء جامع يجمع له الخير بحذافيره، هناك أدعية في القرآن الكريم تجمع الخير بحذافيره، تجمع الخير كله. الفائدة الثانية أن هذه الأدعية التي ذكرها الله عز وجل في القرآن مستجابة، وقد ذكر الله عز وجل إجابة كثير منها، ومنها هذه الدعوات: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، أجاب الله هذا الدعاء. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. كل هذه الأدعية أجابها الله عز وجل، استجابها. وكذا حين يذكر الله عز وجل تلك الأدعية مثل ربنا، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا، يعني أن الله سيجيب هذه الدعوة، ادعو بها. وهكذا الآيات التي ذكرها الله عز وجل عن المؤمنين المتفكرين في خلق السماوات والأرض: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، إلى أن قال الله عز وجل بعد تلك الدعوات: فاستجاب لهم ربهم. إذن إذا أردت دعاء مجابا فاحرص على أن تكون أدعيتك من الأدعية الواردة في القرآن وكذا في السنة، لأن الله عز وجل يذكر لك هذه الأدعية ويبين لك أنه قد استجاب. قد استجاب. فأنت تدعو بما يستجيب الله سبحانه وتعالى هذا الدعاء. وفي ذكر هذه الأدعية دعوة لنا لأن ندعو بها، لا تذكر هكذا حكاية وقصة، قصة مؤمن، قصة رجل صالح، قصة المؤمنين، قصة الأنبياء أنهم دعوا بكذا، لا، أنت مطلوب الآن أن تدعو بمثل هذه الدعوات العظيمة. إذن فليكن من الأدعية التي يدعو بها المسلم هذه الدعوات المذكورة في آخر سورة البقرة، لأنها دعوات مستجابات، دعوات مستجابات. ومن فوائد هذه الآيات أيضا أنه ينبغي للمسلم أن يسأل الله عز وجل النصر على الكافرين، فهذه من صفات المؤمنين ومن دعواتهم، لأن الكفار هم أعداء لله عز وجل قبل أن يكونوا أعداء للمسلمين، ليسوا خاضعين لله سبحانه وتعالى، مستسلمين لأوامره، مؤمنين برسله، ليس عندهم ذلك. ولذا قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم، فبدأ بعداوة هذا الكافر لله عز وجل، هو عدو لله، لا تتخذوا عدوي، ثم قال وعدوكم أولياء، هم أعداء لله عز وجل، أعداء الله، وهم أعداء المسلمين. فالمسلم يدعو الله عز وجل بالنصر على الكافرين، بالنصر على الكافرين، لأن تسليط الأعداء الكفار على المسلمين ضرر في دينهم وضرر في دنياهم وضرر في أخراهم، ضرر عظيم. أتدري أن تسليط الكفار على المسلمين يعد أعظم من الموت وأشد؟ قصة ذلك النبي الذي اختار أو خيره الله أن يختار لقوم إحدى ثلاث، إما الجوع أو الموت أو تسليط الأعداء، فقال: أما تسليط الأعداء فلا، وأما الجوع فلا، ولكن الموت، يرى الموت أخف عليهم، لأن الضرر سيلحق دين أولئك ودنياهم وأخراهم، نسأل الله العافية. لذا ذكر الله عز وجل من دعوات المؤمنين المستجابة طلب النصر على الكافرين، لأن فيه كما قال أهل العلم ثلاثة أمور، ثلاثة منافع. المنفعة الأولى والفائدة الأولى قيام دين الله عز وجل، قيام دين الله وشرعه: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. الفائدة الثانية علو الكلمة، كما قال الله عز وجل: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره، ليعليه على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. والثالثة وجود السبيل إلى القيام بأنواع كثيرة من الطاعات لله سبحانه وتعالى. وقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يسأل الله عز وجل هذا الأمر، وهو يتضمن هذا النصر على الكافرين، يتضمن أمرين: النصر بالحجة والبيان أو بالقوة والسنان، يتضمن هذا وهذا. يعني تكون غلبة للمسلمين. ولكن ينبغي أن يعلم أن المسلمين لن يصلوا إلى درجة العزة العظيمة والنصر والتمكين إلا إذا تمسكوا بدينهم تمسكا صحيحا، ليس على الهوى والشهوات والرغبات، ولكن على ما أراد الله عز وجل منهم. فكما مكن للصدر الأول أو للزمن الأول في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ومن بعده، وظهر الدين الإسلامي في شتى بقاع الدنيا وظهرت فيه عزة الإسلام وعزة المسلم بحسن تمسكهم والتزامهم بشرع الله عز وجل، سيحصل كذلك إذا حصل التمسك. نعم. وفي هذه الآيات مشروعية الدعاء على الكافرين، مشروعية الدعاء على الكافرين، وقد ثبت في القرآن وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام الدعاء على الكافرين، فذلك مشروع. بهذه الفوائد نكون قد أخذنا ما تيسر من فوائد الآيات الأخيرة من سورة البقرة، والتي نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا وقلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وبارك الله فيكم.